بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل بناء المساجد والحث عليها. قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله تعالى له بيتا في الجنة مثله. يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم مثله أمرين، أحدهما أن يكون معناه بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت، وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم صدقه أنها مما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. الثاني أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الباب تحته حديث عثمان، أورده مسلم في كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من طريقين وبلفظين. نتأمل الألفاظ ثم نتكلم كالعادة ونعلق على كلام الشارح رحمه الله، ونذكر شيئا فات الشارح أيضا كعادتنا في الشرح. ذكر بإسناده إلى عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمعه عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه. الجار والمجرور متعلق بمحذوف، أي سمعه يقول في هذه الحالة، أنه سمع عثمان، عبيد الله الخولاني سمع عثمان يذكر عند قول الناس فيه. وينبغي أن نفرق بين قول الناس فيه والقول به، ونبهنا على هذا في الحديث الأول من صحيح مسلم، يقولون في القدر، وقلنا أن القول فيه نبذ وطعن، والقول به اعتقاد وتصديق. فهم يقولون في عثمان، أي يكثرون الكلام في عثمان رضي الله تعالى عنه، ويتكلمون عليه لتغييره أسس بناء المسجد الذي كان قد بناه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محتمل، أو لأشياء أخرى تأتينا عند التدبر والتأمل. وإن كان هذا الحديث مهملا عند الشراح، ولكن نرجو الله تعالى أن يتبين لنا الصواب على وجه ظاهر قوي. قال: سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. حين بنى ينبغي أن تفهم على ضوء الرواية الثانية. فالرواية الثانية أخرج مسلم بسنده إلى محمود بن لبيد أن عثمان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك. فهنا حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى في العربية مجاز المشارفة، أي لما شارف بالبدء وإعداد العدة وهيئ الأسباب للبدء ببناء المسجد بدأ الناس يتكلمون. وكما قلنا الرواية الثانية توضح ذلك. هل كلام الناس في البناء لأن عثمان أراد أن يبني؟ ألم يسبق عثمان بأن عمر قد بنى؟ صحيح؟ ألم يبني عمر؟ توسعة عثمان أوسع، كم تذكرون توسعة عثمان؟ كم؟ 496 متر كانت مجموع توسعة عثمان، 496 متر بالتفصيل الذي ذكرناه في الدرس السابق. فصلنا من الجهات التي وسع فيها عثمان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا قاربة النصف دونم في تعبيرنا اليوم، قاربة 500 متر، 496 متر على وجه التحديد، حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنكم قد أكثرتم، مفعول به محذوف، أكثرتم إيش؟ الكلام، أكثرتم الغم، أكثرتم الطعن. يستفاد من هذا أن العلماء والخلفاء والنبلاء أهل ينبغي أن يكونوا أهل حلم ويسمعون، وليس كل ما يسمع يرد عليه، فسمع منهم كثيرا ولم ينتبه لقولهم أبدا، فلما رأى لجتهم وكثرة حديثهم وهم يتكلمون في شيء ورد فيه، ورد في الشرع نص يأذن بعمله، ولذا انظروا إلى حرص السلف على التمسك بالآثار والتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الراد والمردود عليه كل منهما يتمسك، فتبقى المسألة مسألة فهم واستنباط. ولعلكم تذكرون أن لله سنة شرعية وكونية، والسعيد من طابق بينهما، والسعيد من فقهاء من وائم بين اللفظ والمعنى، من تجاوز اللفظ إلى معناه إن كانت أصول الشريعة وسائر النصوص تأذن بذلك، أو من منع التوسع حسما لإعمال الرأي والعقل وجعله حاكما على النص. هم ينكرون على عثمان، يريدون أن يبقى المسجد كما على الأساس الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكون بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسكت يسكت، ثم يخرج عن سكوته بكلام قليل موجز. وهذه عادة السلف، الحشو في أقوالهم قليل وكلامهم الحشو، لا يوجد حشو في كلامهم، فكلامهم قليل وبركته كثيرة. قال إنكم قد أكثرتم الإنكار، العتاب، الطعن، يمكن هذه الأمور كلها احتملة، إنكم قد أكثرتم الرد، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير حسبت أنه قال، من حسبت أنه قال؟ أولا من بكير هذا؟ من بكير هذا؟ في السند، في السند بكير عبد الله بن أشج القرشي مولى بني مخزوم، وقلنا هذا كان ينزل مصر وهو والد مخرمة، مخرمة ابن بكير، ولده مخرمة، كان له كتاب عن أبيه ولم يسمع أباه، وأخرج مسلم في صحيحه غير حديث من رواية مخرمة عن أبيه، وفي هذا حجية الكتاب. ومن هذه الأحاديث حديث ساعة الجمعة أنها عند صعود الإمام المنبر، فأعل هذا الحديث بأنه منقطع، والصواب أن مخرمة لم يسمع من أبيه ولكنه حدث عن أبيه من صحف وجادة، والوجادة حجة، والمثبت في الكتاب إن ثبت عن صاحبه أقوى من الحفظ. طيب قال بكير حسبت أنه قال، من الذي حسبت أنه قال؟ من شيخه في الرواية؟ حسبت أن شيخي قال، من شيخه في الرواية؟ عاصم ابن عمر ابن قتادة. قال بكير حسبت عاصم قال من بنى مسجدا لله تعالى. الرواية الأخرى من بنى مسجدا لله، قال حسبته قال من بنى مسجدا لله تعالى، وفي هذا دلالة على دقة حسبته قال يبتغي به وجه الله، حسبته قال يبتغي به وجه الله، ويبتغي به وجه الله بمعنى لله، فالمعنى هو هو، لكن هذا اللفظ أراد أن يضبطه وتحرز من أن يكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يصيب لفظه. وبتتبع الطرق لم نجد أحدا تابع عاصما على هذه اللفظة يبتغي به وجه الله، وعاصم شك، وعاصم شك ولم يجزم، ونقل شكه تلميذه في الرواية بكير. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى له بيتا في الجنة. من بنى مسجدا لله مسجدا نكرت حتى تشمل المسجد سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، سواء كان نائيا أو كان قريبا. إذا ورد عند أحمد: من بنى لله مسجدا ولو كمتحف قطاع كبيت عش الطائر بنى الله له بيتا في الجنة. لكن يا ترى هل من يبني المسجد الكبير كمن يبني المسجد الصغير؟ هل هما سيئان؟ هل من يبني مسجدا في أرض بور حتى تباع، في مناطق نائية حتى تباع الأرض ولا يوجد أمامها أحد، كمن يبني مسجد كمن يبني مسجدا في أرض تجارية في سوق معمور وثمن هذه الأرض مرتفع جدا؟ هل هذا كذلك؟ هذه المثلية، المثلية وردة في الحديث، ينبغي أن تفهم على هذا الحال. في أصل المواصفات وليس المساواة من جميع الحيثيات، ولنا كلمة في ذلك إن شاء الله. الشاهد: هم ينكرون على عثمان ويقول لهم قد اكثرتم، وفي الرواية التي بعدها أن عثمان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك. الظاهر أن الناس لفظ عام رب الخصوص، أعيان الناس عددا لا بأس به من الناس، فكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته. الآن ظهر لنا وجه الكراهية، قالوا إيش فأحبوا أن يدعه على هيئته؟ ما معنى على هيئته؟ نتأمل قليلا هذه العبارة التي عندي تحل الإشكال. بما كان بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته لكم، قلنا كان من لبن، وإيش أيضا كان من لبن وجريد، جريد النخل السقف واللبن الحيطان. ماذا فعل عثمان؟ ماذا بنى؟ بنى من خشب الساج السقف والحجارة البناء، فحول اللبن إلى حجارة، وحول الجريد إلى خشب الساج، خشب يكتب ويكون شبيه باليوم بالبيوت الريفية أو بالبيوت التي تبطن بخشب السويد مثلا، يعني شيء دائم. فهم كرهوا أن يغير هذه الهيئة، وما ذكره أبو محمد البغوي في شرح السنة من أنه يحتمل أن يكون إنكارهم على عثمان إنما لزخرفة البنيان والأحجار المنقوشة وما شابه بعيد، إذ لم يرد في أي رواية من الروايات أنه زخرف أو نقش أو حمر أو صفر. وقد ثبت عن عمر أنه قال للصانع لما وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كما في البخاري قال عليك بما يكن من ناس أن يغطيهم وإياك أن تحمر أو أن تصفر. فقول أبي أحمد أبي محمد البغوي شرح السنة بعيد. والنكران الذي أنكره الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه إنما هو في الهيئة وليس في التوسعة، إذ أن التوسعة مشروعة وهو مسبوق بتوسعة عمر، والناس يحتاجون إلى هذه التوسعة، فأرادوا أن يبقوه على الهيئة التي بني فيها من اللبن ومن الجريد. فعثمان رضي الله تعالى عنه في صنيعه ماذا قال؟ بماذا رد عليهم؟ لم يرد عليهم بشيء من عنده ولا من كيسه، وإنما احتج بعموم يأذن هذا العموم بالصنيع الذي فعله. ومن الخطأ الشنيع الكبير الدائر اليوم في أذهان كثير من طلبة العلم أن العام ما لا يحتج به إلا إن قارنه فعل السلف، وهذا خطأ كبير. فالشريعة جاءت بالعمومات، والأصل في الشريعة أن تبقى على عموم ألفاظها، ولكن العام الذي ورد عن السلف عموم على وجه معين فلا يجوز لنا أن نحتج بغير فهمهم وأن نتوسع باللغة ونجعلها قاضية على فهومهم رضوان الله تعالى عليهم. فمخطئ في هذا الباب اثنان: من أراد أن يسلب العموم عن حجيته، ومن أراد أن يتعدى فهم السلف في الألفاظ العامة. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. فالعموم عموم النصوص الشرعية المحصورة تتسع للحوادث غير المحصورة. ولذا عثمان رضي الله تعالى عنه احتج بالعموم، من بنى لله مسجدا، وقلنا مسجدا نكر، وفي رواية أبي داود فيها زيادة من بنى لله مسجدا صغيرا أو كبيرا، من بنى لله مسجدا صغيرا أو كبيرا. بناء عثمان المسجد على الهيئة الجديدة هل هو مصادم للشريعة؟ هل هو مخالف للشريعة؟ أن يغير اللبن إلى حجر، أيهما الأبقى والأدوم؟ أيهما الأجود والأحسن؟ أو خشب الساج مع الجريد؟ فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ركوب دابة أو استخدام آلة مما كان يأذن به عصره ولم يكن يعرف غيره، فلا يجوز التقييد بهذا الأمر، فأنتم أعلم بشؤون دنياكم. فما يخص الدنيا وما نستطيع أن نوسع فيه المساجد وأن نثبتها وأن نقويها وأن ندخل عليها ما يأذن ببقائها ويرفه الناس تحتها من حيث الراحة ومساواة الصف وعدم وجود السواري إلى آخره، فهذا أمر حسن مليء. فاليوم مثلا في علم الهندسة يمكن المهندس أن يصمم جسور ساقطة ولا يوجد في المسجد أي عمود وسارية تقطع المسجد، تقطع الصف. هل هذا بدعة؟ ويقال مسجد النبي ما كان هكذا وكان الصوانات، ما يقال هذا بدعة. فهذه المسائل معقولة المعنى. ولذا عثمان رضي الله تعالى عنه رد عليهم بأثر، كان أثريا، ففهم النص على مراد قائله وعارض احتجاجهم بالنص. ومن كلامه من لوازم كلامه يفهم أنكم احتججتم بشيء ما ينبغي أن تجودوا عليه. ولذا قال عمر كما سمعتم: لو مد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان حكمه حكمه. فالمسجد مهما مد ومهما وسع يعطى نفس الحكم. وتذكرون في الدرس الماضي أصلنا بناء على هذا الأصل جواز الطواف وين؟ الطابق الثاني، طواف المسعى الطابق الثاني إلى آخره، على تفصيل ذكرناه في الدرس الماضي. فإذا قول احتجاج عثمان رضي الله تعالى عنه بهذا يأذن بأن الحال أو المادة التي بني فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدنا خيرا منها لنا أن نتحول إلى شيء خير منها ونبتغي الأجر والثواب الزائد. نعود الآن إلى كلام الشارح. قوله في الرواية، ننتبه للروايات قليلا، ننتبه لشيء. قال: من بنى، في الرواية الأولى: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا. في الرواية الثانية قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. مثله، ظاهر مثله يعود على ايش؟ على مثل، على مثل المسجد. لم يصرح بالبيت، صرح البيت في الأولى والثانية لم يصرح بالبيت. الأولى: من بنى مسجدا لله بنى له بيتا في الجنة، هكذا. والثانية: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. بلا شك أن بنى الله ذكر الفاعل من باب المجازاة والمبالغة في المجازاة، أن الله الذي يجازيه، وليس البناء. لا يتصور أن يكون البناء هو الذي يفعله الله عز وجل، فلا ينسب البناء، لا يحمل اللفظ على ظاهره. فالله تعالى يكتب له بأن يبنى له مسجد مثل الذي بيتا مثل المسجد الذي بناه. يمكن أن نجمل المثلية، نقول مثله في الحصانة، مثله في الجودة، مثله في طول البقاء، لولا أن الجنة الشيء فيها باقي. المجازاة بالإحسان والإخلاص، فعثمان أحسن والنص فيه إيش؟ في إخلاص. فإن فعلت شيئا لله بما في ذلك بناء المساجد فعلى قدر إخلاصك لله وابتغاء الأجر من عند الله، وعلى قدر إحسانك ونفعك للناس في هذا البناء، فالله يبني لك مثله ويجازيك على حسب ما فعلت. فالمجازاة من نفس جنس العمل يوم القيامة. فالمماثلة إنما تكون في أصل الصفات لا في مقدارها. فالمسجد الواسع مثلا، من بنى مسجدا لله واسعا بنى الله له بيتا واسعا، لكن ليس الوسع كالوسع، وليس من بنى لله مسجدا واسعا جدا كمن بنى لله مسجدا ليس دونه، فالبيت هذا ليس كهذا. من شيد لله مسجدا فبناه ومتنه بني له بيتا مشيدا. من بنى لله مسجدا قريبا من الناس يحتاجه الناس، بناه في موقع يكثر فيه ترداد الناس ويؤمه الكثيرون، فيجازى بمثل عمله. كأن يقال مثلا أن الله عز وجل يجازيه ببناء يتطلع إليه أهل الجنة ويغبطونه عليه، بخلاف من بنى لله مسجدا في مكان نائم وهكذا. والشاهد أن في هذا الحديث الحض على المبالغة في إرادة الانتفاع، وأن العمل الصالح الذي ينفع الإسلام والمسلمين وبمقدار هذا النفع يحصل النفع في الآخرة، وأن الشرع جاء لتحقيق مصالح العباد في المعاش قبل المعاد. فالمسجد كلما تسع وكان في مكان يحتاجه الناس ويكثر الترداد عليه وأخلص صاحبه فيه، وهذا هو الإحسان، وأخلص صاحبه فيه، فإن الله جل في علاه يبني له مسجدا مثله. من هذا قد يظهر لنا ما هو وجه استدلال عثمان بهذا الحديث وعلى ما كان إنكاره. لا يمكن أن يكون أصل الإنكار على أصل البناء، أنكروا عليه البناء. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما يتبع الشيء يأخذ حكمه، فعثمان وسع المسجد والتوسع كان أوسع من المسجد الأصلي، فاحتسب الأجر أجر من بنى مسجدا خالصا لله عز وجل، فكان ثواب الزيادة التي أحقت المسجد كان يطمع بثواب من بنى لله مسجدا. ولذا كلام الشارح يحوم حول ما نقول، يقول احتمل أمرين، أحدهما أن يكون معناه بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت في الاسم فقط، وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بيت بيت، يعني في السعة تختلف، لكن أيضا البيت تختلف عن بيت آخر، البيوت المساجد التي تبنى فيما أصلنا تختلف الجزاء في الآخرة. والثاني أن معناها أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. إذن هم أنكروا على عثمان هيئة توسعة التي أراد أن يقوم بها، أنه أراد أن يوسعها بشيء ثابت أقوى مما هي عليه، واحتج عليهم بعموم لفظ، وهذا العموم حجة، ولا سيما أن النبي قال مسجدا، وهذا المسجد للشيوع يشمل المسجد الصغير والكبير والنائي والقريب والبعيد وهكذا. والله تعالى أعلم. نأتي للباب الذي بعده.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب النفي إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونفخ التصفيق.
قلنا هذا تبويبات من الإمام النووي، تبويبات مسلم تحتاج لجمع ودراسة، صحيح مسلم، ومن ظن أن هذه التبويبات لمسلم من قلمه عد الشافعي عد مسلما شافعيا مذهب، هذا خطأ، خطأ منهج. هذه التبويبات للنووي رحمه الله ففيها نفس الشافعية، فالتطبيق قال به بعض الفقهاء ولكنه منسوخ، الظاهر أن ابن مسعود مات وهو يقول به. لكن ما معنى التطبيق؟ نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن طلة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا، فلم يأمرك بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال فضرب أيدينا وطقطق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخلقون إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة عن ميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحا، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على
فخذيه
وليطبق بين كفيه، فلكأني انظر الى اختلاف اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراه.
هذا الحديث من لطائف إسناده أن رواته كوفيون، أن رواته من شيخ مسلم مشهور بكنيته أبو العلاء همداني، وهو ثقة حافظ كوفي، أبو كريب عفوا، أبو كريب محمد بن العلاء، أبو كريب محمد العلاء الهمداني مشهور بكنيته كوفي ثقة. أبو معاوية، ما اسمه أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير صاحب الأعمش، وإبراهيم بن يزيد بن قيس بن أسود النخعي أبو عمران، وهو الفقيه المشهور ثقة ولكنه يرسل، وكذلك الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة وهو مخضرم أدرك الإسلام والجاهلية، وعلقمة بن قيس أيضا نخعي ثقة ثبت فقيه عابد. فجميع رواة هذا الإسناد من أهل الكوفة. يقول الأسود وعلقمة وهما من كبار التابعين أخذ عنهما إبراهيم واختص بالأخذ عنهما، وإبراهيم بن يزيد النخعي كوفي عراقي أخذ عنه الإمام أبو حنيفة، وجل فقه إبراهيم مأخوذ عن علقمة، وجل فقه علقمة مأخوذ عن ابن مسعود، وجل فقه ابن مسعود مأخوذ من فقه عمر الجل. ولذا مجرد ما يثبت شيء عند الحنفية عن إبراهيم يقولون هذا مذهب عمر مذهب ابن مسعود. وإذا استطعنا أن نميز بين انفرد به فلان وفلان وفلان نميز فقه هؤلاء حتى نقضي على التعميم نرتاح من ادعاءات الحنفية. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه له شواذ في كثير من المسائل الفقهية مثل الجمع بين الصلاتين، فكان لا يرى إلا بعرفة كما في البخاري، ومثل التطبيق في الركوع كان يرى، والحادثة التي هنا كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرى مشروعيته، مع أن مسلما رحمه الله أورد على إثر حديث ابن مسعود الذي أورده من أربع طرق، أورد على إثره حديث سعد بن أبي وقاص وأورده من طريقين، وفي حديث سعد التصريح بأن التطبيق منسوخ وأن الأصل في الركوع أن يضع المصلي يده على اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض بهما على ركبتيه. ما معنى التطبيق؟ أن تضع الكف اليمنى باطن الكف اليمنى على باطن الكف اليسرى وأن تضعهما بعد أن تنحني بين ركبتيك وأعلى فخذيك وأسفل فخذيك، تضع اليدين باطن اليمنى على باطن اليسرى وتنحني للركوع وتضع اليدين بين الرجلين بين الركبتين وأعلى اليدين يعني يمسان أسفل الفخذين. هذا هو التطبيق، وهذا الذي طلب ابن مسعود في هذه الحادثة من تلميذيه وصاحبيه علقمة والأسود أن يفعله، بل نهاهما عن غيره، نهاهما عن المشروع إلى هذا الفعل. ولذا يذكر أن أبا جعفر المنصور وقد بدأ حياته طالب علم ولما ولي الإمارة فاته علم كثير، أنه كتب رسالة إلى الإمام مالك بن أنس، وألف مالك الموطأ على طلب منه، ومما قال له فيه قال: وإياك وشواذ بن مسعود وتشديدات بن عمر ورخص بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال اجمع لي العلم ووطئه توطئة، وإياك بشواذ بن مسعود وتشديدات بن عمر ورخص بن عباس رضي الله تعالى عنه جميعا. وقد نصص الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمته للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الغلام المعلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم، نص على أن له شذوذات الفقه، وتعلمنا من دراستنا لصحيح مسلم أن لمسلم منهجا مضطردا في إراده الناسخ المنسوخ، وأنه يبدأ بذكر المنسوخ ثم بعد ذلك يذكر الناسخ إن وقع به تصريح، وإن لم يقع تصريح ويظهر أن الحادثتين مستقلتين فيبدأ بالناسخ ثم يؤخر المنسوخ إلى آخر الباب. هذا منهج لمسلم في صحيحه. إذا جاءت حادثة ثم جاءت حادثة وقع فيها التصريح لأن الحادثة الأولى قد نسخت، فيبدأ بالمنسوخ ويثني بالناس، وإن لم يقع تصريح والمسألة تكون على فهم واستنباط فيقدم أولا الثابت المحكم ثم يؤخر الإيش المنسوخ. هنا أورد حديث ابن مسعود، أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصل هؤلاء خلفكم؟ فالظاهر أن تلميذيه كانا يؤمان وكان لهما شان، وتخلفه عن الجماعة لا نعرف سببه، والظاهر أنه معذور في ذلك. فقلنا لا، قال فقوموا فصلوا، وكانوا يؤخرون الصلاة، كان الأمراء يؤخرون الصلاة في زمنه، وجاءوا وما حان وقت الصلاة مع دخول وقت الصلاة، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. هذه مسائل يأتي شرح، يأتي كلام الشارح ونعلق إن شاء الله حينها على كلام الشارح. قال وذهبنا لنقوم خلفه. وأيضا ممن فرض به ابن مسعود أن الجماعة ثلاثة، وأن الاثنين يقفان بجانب الإمام عن يمينه ويساره كجماعة النساء، المرأة التي تقوم تقف بين النساء، أما الاثنان قد صح في غير حديث كما سيأتينا في الشرح إن شاء الله أن الاثنين يصليان خلف الإمام، هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من غير ابن مسعود من صحابته. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا كالمعتاد. قال فضرب أيدينا وهو في الصلاة وطبق بين كفيه، طبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه، جعل يديه بين الفخذين. هذا ماذا يسمى في الفقه؟ تطبيق. هذا هو التطبيق. هكذا كان المسلمون يصلون في العهد الأول ثم نسخ ذلك. قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم مراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموت إلى آخر وقت، يصلونها في آخر أوقاتها، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. أي صلاة تكون سبحة؟ ثانية. فالأولى تكون فريضة، الثانية تكون سبحة. هم يؤخرون، فإذا أخرتم الصلاة اجعلوها سبحة. ولذا من صلى صلاتين مثل الجمع بين الصلاتين، أنتم لما جمعنا الآن أي الصلاتين تكون فريضة؟ الأولى، والثانية تكون سنة. ورد عن ابن عمر أنه قال أفضلهما الفريضة، ومنهم من قال ينوي الفريضتين والله يكتب أحسنهما، والنبي يقول لا صلاة مرتين فلا يجوز أن تنوي الفريضة مرتين. قالوا إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجن أي ينحني، وليطبق بين كفيه، يطبق بين اليمنى واليسرى كفين، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله فأراه. ناتي للطريق الثانية من حيث الله المسعود، وأيضا مدارها على كوفيين.
قال وحدثنا ابن جابر بن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسلم حا قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مفضل كلهم عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه والاسود انه ما دخل على عبد الله بمعنى حديث ابي معاويه. وفي حديث ابن مسلم وجرير فلكاني انظر الى اختلاف اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وراجع. لطائف هذا الإسناد رواه الكوفيون، من لطائف ما يفهم من صنيع مسلم أن رواية السابقة عن الأعمش عن إبراهيم هي الميزان، وبدأ يقارن على الميزان، فهو في العادة يورد في البدايات أتم الألفاظ وأوفاها. هنا يقول كلهم عن الأعمش، من يعد كلهم؟ تفضل. ابن مسهر وهو علي، لو قلت هكذا أفضل. يقول ابن مسهر كما ورد وهو علي، وهو علي ابن عبد الحميد الضبي، ابن مهنها السعدي، وكلهم كوفيون وثقات، كلهم عن الأعمش عن إبراهيم. إذن جعل رواية إيش الأعمش هناك؟ رواية أبي معاوية عن الأعمش هي الميزان، وهنا ذكر رواية ثلاث روايات عن الأعمش، وبدأ يقارن رواية ابن مسر وجرير، وأهمل رواية مفضل. وبودي لطالب علم كما ذكرت لكم أكثر من مرة يعني يذكر الروايات، فقارن رواية ابن مسر وجرير عن الأعمش فقالا فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله وهو راكع. أيضا حديث ابن مسعود كوفي، جل حديث ابن مسعود رواه الكوفة. نأتي للرواية الثالثة من رواية ابن مسعود.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما على يمينه والآخر على شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد عنه خلاف هذا، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه على ركبتيه كما سيأتينا إن شاء الله في حديث سعد بن أبي وقاص. عبيد الله بن موسى بن بذام عبسي أبو محمد، وهو من أثبت الناس في إسرائيل، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو يوسف ثقة، من تكلم فيه بغير حجة. وأما منصور فهو ابن المعتمر أبو عتاب السلمي، وهو ثقة، ومن المعروف عن المنصور أنه رحمه الله تعالى لم يدلس قط، ما كان يدلس. ومنصور ابن المعتمر في هذه الرواية تابع الأعمش في الروايتين السابقتين. منصور ابن المعتمر هنا يروي عمن؟ عن إبراهيم. وفي الروايتين السابقتين من الذي يروي عن إبراهيم؟ الأعمش. وذكرنا أن مسلم يحسن التفريع، ذكر رواية أبي معاوية عن الأعمش، ثم ثلاث روايات عن الأعمش، ثم بعد الأعمش جاء لمين؟ جاء لمنصور عن إبراهيم. يعني كأنه يشجر لك المخارج ويرسم لك شجرة الإسناد بطريقة سهلة ميسورة. نأتي الآن إلى حديث الناسخ للتطبيق، وهو حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سامي الجحدري واللفظ لقتيبة، قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعقوب عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، اضرب بكفيك على ركبتيك. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأصبع على الركب.
هذا حديث آخر، حديث سعد أيضا ورد من عدة طرق، لعله من أربع طرق، أنا قلت طريقين وهي أربعة. أبو كامل الجحدري، من يذكرني باسمه؟ معروف ذكرناه مرارا وتكرارا من شيخ الإمام مسلم، فضيل ابن الحسين ابن طلحة ثقة حافظ. أبو عوانة هذا ليس صاحب المسند، هات أخ عمر الوضاح اليشكري، وهو واسطي وثقة وكان بزازة. أبو يعفور مشهور بكنيته، زعم الشارح أنه عبد الرحمن بن عبيد بن نصاص، وهو أبو يعفور الأصغر، وكلام الشارح في تعيينه خطأ، وصوابه أنه أبو يعفور الأكبر، واسمه وقدان أو واقد. فكلام الشارح بأن أبا يعفور هذا هو الأصغر عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاف ليس بصواب، وأطلب منكم في درسنا القادم إن شاء الله نذكر الفرق بين الاثنين وما هو الأدلة على أن المراد هنا الأكبر وليس الأصغر. الشارح قال هو المراد هنا إيش؟ الأصغر المسمى عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاف، والأكبر اسمه وقدان أو واقد. فنريد تعيين أبا يعفور هذا، هل هو الأصغر أم الأكبر؟ تفضل الجهاد. نريد بارك الله فيكم، نريد التعيين بالأدلة والقرائن في درسنا القادم، حتى يشاركنا جميع الإخوة، نبين هذا إن شاء الله في درسنا القادم، ونكتفي بهذا القدر ونكمل قراءة أسانيد حديث سعد والكلام على هذا التعيين في درس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة، كثير منها في الجمع بين الصلاتين في بعض فروعه ودقائقه، وهي النازلة التي يكثر السؤال عنها، ولم أجد أسئلة حول الدرس إلا قليلة فيما قرأت. وهذا أخ يقول ما الحل يا شيخ، الاتحاد الأوروبي يريد تضامن مع الدنمارك. أنا لا أشك أن الصراع القائم في الدنيا صراع أديان مغلف وموطن باقتصاد أحيانا وأسماء وألفاظ براقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الحديث عن مسلم في الصحيح، حديث الملاح من آخر الزمان لما تعقد هدنة بين المسلمين وبين بني الأصفر، قال فيقوم شاب فيرفع الصليب، فيقوم رجل فيرفع الصليب ويقول غلب الصليب، فيقوم إليه شاب مسلم فيقتله. شاهد من هذا الحديث أن المسألة ظاهرة واضحة، في آخر الزمان يظهر رفع غلب الصليب، فكلما قربنا من آخر الزمان ظهر حقيقة الصراع وتبين أن الصراع الذي بيننا وبين غيرنا إنما هو صراع قائم على أمور اعتقادية. والحمد لله هم يحسسون بقوتنا وأن لنا ما زال وجود. وتذكروا يا طلبة علم الحديث ما علقه البخاري عن أبي الدرداء قال: نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا، فأصلحوا ما بينكم وبين الله فالله يصلح الحال ويجمله ويحسنه. فهذه الأفعال التي نراها هي شؤم، هي في المآل شؤم معاصينا. فليس الغريب أن يصنع الكفار ذلك، وإنما الغربة التي لا تنتهي أن يقع ذلك أو نحوه أو ما يشاركه في أصله وقاعدته من قبل أناس يتسمون باسم المسلمين. وذكرت لكم أن شيخ الإسلام في الثاني في صراط المستقيم الجزء الثاني 233-234 قال: كانت إذا استعصت علينا الحصون فسمعناهم يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم تباشرنا بقرب النصر من الله عز وجل. والله عز وجل قال لنبيه: إنك فيناك المستهزئين. وهذا لا يضير ولا ينقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما وراءها ما وراءها، ونخشى أن يكون هذا فحص لمشاعر المسلمين حول أمور مقدسة عندهم. فإذا مس الأقصى مثلا فما هي ردود فعلهم؟ يكون هذا تجربة. فالأكى ما وراءها ما وراءها، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين في بلادهم جميعا. قتل مسلم واحد أشد عند الله من هذا الفعل، صحيح، ولكن هذا الاعتداء فيه تقصد، وقد انتبه إليه الفقهاء قديما فقالوا: من شتم الله استتاب فإن تاب قبلت توبته، وأما من شتم رسول الله فلا تقبل توبته، يقتل على أي حال، لأن من تقصد أن يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يريد، إنما ظهرت الضغينة والبغضاء والحقد والكفر من لسانه، وكان هذا مستقرا في قلبه أنه يريد هذا الأمر، لذا لا تقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم من شتمه في حياته ولم يقم عليه الحد فكان هذا من حقه. وكما يقول شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما من العلماء ممن سبقهم ولحقهم أن الذي يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقبل توبته ولا أن يعفى عنه. فالعفو كان لرسول الله في حياته، فيثبت هذا الحق صلى الله عليه وسلم عن نفسه لا يطالب به، أما على الولاة من جاءوا بعده فعليهم أن يقتصوا من كل من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتل ردة. وإذا شتم معاهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فقد انتقض عهده. هذا تقعيد شيخ الإسلام وابن القيم، هذا هو الصواب في المسألة، والله تعالى أعلم. إذا جمع الإمام في الصلاة وخصوصا العشاء متى نصلي الوتر؟ في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم قال: صلاة العشاء والعشاء إلى منتصف الليل. وفي رواية: العشاء إلى عامة الليل. فانفك وقت الوتر عن وقت العشاء، لأن وقت الوتر من الآخر ما لم يطلع الفجر. فذهب المالكية دون غيرهم من الفقهاء إلى أن صلاة الوتر حال الجمع بين الصلاتين لا تجوز إلا في وقتها، جمعنا جمع تقديم، فلا يجوز أن تؤدى صلاة الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء، لأن الوقت الوتر عن وقت العشاء انفك من الآخر فلا يبعد أن ينفك من الأول. فلو دخل وقت العشاء فإننا لا نؤذي الوتر، وهذا الأحسن. وأما الإجزاء فأرجو أن نجزئ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فصلوها بعد العشاء إلى الفجر. وصلينا العشاء فلا حرج أن نصلي الوتر، ولا سيما أن الوقتين، أعني وقت المغرب والعشاء، حال الجمع بين الصلاتين يصبح وقتهما واحدا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي عن مال المقدم. وقلنا أوقات الصلوات خمسة في الساعة ورفاهية، ثلاثة في الضيق والشدة، وقت المغرب والعشاء وقت واحد. ولذا يجوز أن تصلي سنة المغرب إلى وقت إلى نصف الليل، ولك أن تصلي الوتر بعد المغرب قبل أذان العشاء بعد الجمع وهكذا. إذا جمع الإمام في الصلاة هل تسقط الركعتين التي بينهما؟ كان ابن عمر يقول: لو سبحت لأتممت. فكان يربط موضوع سقوط السنة بالقصر، ولم يربط سنة أداؤها بالجمع. والذي أراه راجحا وهو مذهب جماهير الفقهاء، حال الجمع بين الصلاتين صلاة السنة البعدية تصلح. حتى أن النووي في روضة الطالبين ذكر: لو أن المصلي أراد أن يصلي صلاة سنة العصر القبلية غير مؤكدة فله أن يصليها. وهذه من الأحاج والألغاز، ما تصلى لا تصلى صلاة العصر القبلية إلا بعد الفرض، هي قبلية، صلاة سنة قبلية لا تجزئ إلا بعد الفريضة. كيف؟ صلاة العصر القبلية لا تجزئ، لا يدخل وقتها إلا بعد أداء فرضها، فهي قبلية ولا تجزئ الصلاة إلا بعد الأداء. ولذا أنا أرى جواز الصلاة السنة البعدية الظهر الأولى، ولا أفرق بين سنة الظهر القبلية والبعدية. ومن أثبت هذه وأسقط تلك هو الذي يحتاج للدليل، أن يأتي بالدليل لماذا أثبت هذه وأسقط تلك. والخبر الوارد عن ابن عمر فيه تصريح بأن سقوط الرواتب مرتبط بالإيش؟ سقوط النوافل الرواتب مرتبط بالقصر وليس بالجمع، والله تعالى أعلم. أخ يقول: بالنسبة لمن سلب العموم عن فجيته اعتقاد بعض الطلبة أنه لا بد لفعل السلف له وإلا لم يأخذ به، ومستند هذه القاعدة النص العام الذي لم يجر العمل عليه لا يجوز الاستدلال بعموم. هذا صحيح، لو ثبت أن هناك نص عام لم يجر العمل عليه وثبت العمل على عموم معين بحال معين فيجب علينا أن نبقى على هذا العموم. بمعنى عندنا حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فلو أن فعل السلف تواطأ على معنى معين فيجب أن نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. لكن ما ورد عندنا عن شيء عن السلف شيء، فهذا العموم ينبغي أن يبقى على عمومه، ولا يجوز لنا أن نقول إنه ليس بحجة حتى يأتينا عموم العمل. ولذا قلت المسألة وسط بين طرفين، فمخطئ من أسقط فعل الثلاث ولم يلتفت إليه، وكل أهل البدع يحتجون بعمومات ويهملون فعل السلف، ومخطئ من سلب العموم حتى يأتي فعل السلف. فالسلف في المسائل التي لم يرد فيها شيء بماذا احتجوا؟ بالعموم، كعثمان وغيره. ولذا العام حجة قائمة برأسه. فإذا أصبح عندنا عموم لغوي وعموم شرعي اللي هو العموم الذي جرى عليه عمل السلف، فينبغي أن يقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. ما عندنا تعارض، يبقى الحقيقة، يبقى احتجاج العموم على حاله، يبقى احتجاج العموم على حاله. نوى الإمام أن يصلي صلاة الجمعة وصلاة العصر جمع تقديم بسبب هطول الأمطار، فما أن صلى الإمام صلاة الجمعة فإذا بالمطر قد توقف. العبرة بحصول العذر عند الجمع بين الصلاتين. وفي هذا جواب، جمع الإمام في يوم بارد مثل اليوم ثم بعد الصلاة سطعت الشمس وبقي البرد، فالجمع يجوز بعذر البرد على أرجح الأقوال، وليس الجمع فقط مشروعا بين الظهر بين المغرب والعشاء، أيضا بين الظهر والعصر مشروع. لماذا؟ لأن لم يجمع بين المغرب والعشاء. نقول له ما دليلك في الجمع بين المغرب والعشاء؟ يذكر أي حديث؟ حديث عبد الله بن عباس. فنقول له أنت احتججت بالحديث الذي نحن نحتج به على جواز الجمع بين الظهر والعصر. دليلك في الجمع بين الصلاتين، بين صلاتي المغرب والعشاء، هو دليلنا في الجمع بين الظهر والعصر. والجمعة والعصر ما ذكرناه في الدرس الماضي، أن الجمعة إذا كانت تؤدى في الوقت الذي يقبل الشركة مع العصر كما يفعل اليوم في جميع مساجد المسلمين، تصلى الجمعة بعد زوال الشمس فيجوز جمعها مع العصر. فهذا منهج الشافعية، ونصص عليه غير واحد، وهو اختيار شيخنا الألباني رحمه الله. دخلت المسجد وقت المغرب فوجدت الناس يصلون العشاء وقد جمعوا، فصليت بنية المغرب، فهل أصلي العشاء وحدي بنية الجمع؟ المسألة فيها تفصيل. إذا جئت وهم يصلون العشاء وأدركت الصلاة من أولها، فبناء على اختلاف نية الإمام المأموم، وفصلنا هذا في هذا الدرس، إذا اتحدت صورة الصلاة فإنك تفارق على رأس الثالثة ثم تقوم وتجمع معهم. وأما إن فاتك جئتهم وهم في الركعة الثانية أو الثالثة وفاتتك الجماعة، فعلى أرجح الأقوال أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر ونحوه من الأعذار إلا بالجماعة. فمن أدرك المغرب ثم فاتته الجماعة فلا يجوز له الجمع، والله تعالى أعلم. ما معنى استحضار النية؟ استحضار النية ألا ترفض النية التي قامت في قلبك عند مباشرتك بالعمل، ولا تشترط الإيش مقارنة، أن تقارن النية العمل. وقد قال الاشتراط بعض الشافعية، لكن يشترط ألا ترفض النية. ومن القواعد التي ذكرها العلماء أن العبادة كلما قالت كلما ضعف أثر الرفض فيها، مثل مثلا الحج، أطول العبادات الحج، ولذا لا أثر لرفض النية على الحج. لو حاج صابه ضيق وشدة فعزم قلبه لو لم آتي هذه السنة، فلا نقول رفض حجه فحجه باطل. العبادات القصيرة الصلاة، من رفض الصلاة بطلت صلاته. رجل يصلي فعزم ولد أنشأ رفضا في قلبه بعزم من غير هجوم عليه، فهذا لا يبطل. الصوم يتأرجح بين هذا وذاك، لذا الخلاف معتبر في مسألة الصوم. لو أن رجلا أصبح صائما ثم عزم أن يفطر، فأثره يتأرجح بين الحج وبين الصوم بالطول. بالإجماع لا يشترط للصائم في كل لحظة أن يبقى ناويا للصيام، فلو مرت عليه ساعات متواليات ناسي أنه صائم صيامه صحيح. فأنت توضأت خرجت من بيتك ناوي تصلي المغرب، هذه هي التي تجزئك، على شرط ألا ترفضها، ألا تنشئ ما يرفضها. فإن بقيت على هذه النية وما حصل عندك رفض لها، فأنت خلاص في صلاتك والنية حاصلة، وهكذا في وضوئك، وهكذا في سائر عباداتك، والله تعالى أعلم. الأسئلة كثيرة أحتفظ بها حتى نعلن عن درس السؤال والجواب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.